وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، لازال الكلام مستمر في تعريف القرآن بخير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم في ظل آية من كتاب الله الكريم، حيث قال عز من قائل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وقد تناولت في مقالات سابقة في غير هذا المقام المبارك ما يتعلق بمعنى فبما، ثم كيف أن محمد صلى الله عليه وسلم رحمة من الله عز وجل، وأنه الرحمة المهداة، فبما رحمة من الله، وأن هذه الرحمة جعلته مركبا تركيبا خاصا من حيث أخلاقه، وكيف أنه صار بتربية الله له كنز المعالي المرفوع شأنه والمرفوع ذكره، وكيف أنه تحقق فيه من الله سبحانه وتعالى أسمى ما يتحقق في مخلوق بشري من حيث التكوين الجسدي ومن حيث التكوين المعنوي الأخلاقي. فبما رحمة من الله، وأن هذا كله من الله، ليس من والديه ولا من كبرائه ولا من عرفه ولا ممن حوله، إنما هو من الله سبحانه وتعالى. فبما رحمة من الله لنت لهم، وعرفنا معنى اللين أو ذكرت فيما سبق. ولو كنت فظا غليظ القلب، وكيف أن لو سياق شرطي يستعمل في نفي الجواب الذي هو مبني على نفي الفعل، فأراد الله عز وجل أن ينفي عنه الغلظة في القلب والفظاظة حتى يتحقق ألا ينفر منه أصحابه وألا يتفرق عنه أتباعه، فتحقق ذلك بناء على أنه ليس فظا ولذلك لم يتفرقوا، وليس غليظ القلب ولذلك لم يتفرقوا. وعرفنا معنى أو ذكرت معنى فظا وغليظ القلب: لانفضوا من حولك، وهذا مرسم من المراسم الذي ينبغي أن نفهمها. عنوان هذا المرسم: ما أحب مخلوق بشري مخلوقا بشري كما أحب الصحابة رضوان الله عليهم محمدا صلى الله عليه وسلم. ولو قسنا محبتنا على محبتهم لعرفنا أننا كدنا نكون مبغضين من قلة المحبة وقلة قدرها، كدنا، لا أقول مبغضين، ولكن مقياس، لو أن مقياس الحب أو المحبة كمقياس الذهب، فالذهب يقاس أو يوزن بالملي جرام، بجزء من الجرام بمعنى يعني، فكذلك المحبة تقاس بالقليل القليل. نحن عندنا قدر من القليل حتى صار من قلته كأنه كاد ينعدم، من قلته كاد ينعدم. لسنا محبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الحب الذي ينبغي أن يكون. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وأما محبة الوالد فهي محبة الاحترام والتقدير والتقديس، وأما محبة الولد فهي محبة العطف والشفقة والحنو، بحيث يجتمع عندك محبة من جنس محبة التقديس والتقدير والاحترام والإعلاء، وتجتمع عندك أيضا محبة من جنس محبة الشفقة والرحمة والحنو وما شابه، حتى أكون أحب إليه من ولده ومن والده وولده والناس أجمعين. فيما بينهم، لأن الناس أبوك وهذا له مقام الاحترام والتقدير، وابنك وهذا له مقام العطف والحنو والشفقة، وبقية الناس العم والخال والأخ والشقيق والرفيق والصاحب والصهر وما شابه، بقية الناس تتوزع محبتهم بين هذا وذاك. فلذلك قدم بذكر الوالد ثم ذكر الولد ثم الناس أجمعين. لا يؤمن، ونفي الإيمان هنا نفي حقيقي، أي نفي الأصل والكمال، أي نفي الأصل والكمال، بمعنى إذا هذه المحبة قلت حتى كادت تنعدم، فأنت داخل على باب الكفر. أما إذا توجدت بالقدر القليل فأنت يمكن أن يكون عندك أصل الإيمان، ولكن كماله الواسع، كماله الذي يعلي الدرجات، كماله الذي ينيل المناطات وينيل المقامات عند رب العالمين، هذا باب السعة، باب السعة. حتى أكون أحب إليه من ولده ووالدي والناس أجمعين. وخاطب عمر مرة أو سمعه عمر رضي الله عنه وهو يقول حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك، من نفسك التي بين جنبيك، بحيث لا يقدم محبوب على محبتي. وكما قلت لك لم يحب مخلوق مخلوقا كما أحب الصحابة نبيهم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه المحبة تنزله المنزلة التي أنزله الله إياه، فبما رحمة من الله حباه الله بقدر من الخلق والسعة واللين والرأفة وحسن المقام ولين الجانب وحسن الرفقة وحسن البذل، فكان في البذل لا أكرم منه، وكان في النسب لا أشرف منه، وكان في الحسب لا أعلى منه، وكان في الخلق ليس بعده أحد، ولا يمكن أن يكون له ثان في خلقه، لأنه هو الذي قال الله في حق بناء على ما رباه وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. فتنبه لذلك وتفهمه، فبما رحمة من الله لنت لهم. ولو كنت فظا غليظ القلب يعني ضد اللين، وكان عندك من القسوة ومن الفظاظة والغلظة على الوجوه التي بينتها في المقالات السابقة لم فضوا من حولك، يعني لم تكن تلك المحبة الباعثة على تلك الألفة، الباعثة على تلك الألفة. كان الصحابة رضوان الله عليهم يكونون في مجلس يتوضأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا وما مج مجة مضمض يعني وأخرج ما في فمه، إلا وتقاتل الصحابة عليها أيهم تقع في كفه كلها أو بعضها، وما تنخم نخامة إلا وتقاتلوا من شدة الاندفاع إلى تلقيها أيضا من علمهم أنها نخامة مباركة ومجة مباركة، لأنها لاقت جسده المبارك صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت أن طيبه كما روت أم سلمة وغيرها أن طيبه صلى الله عليه وسلم كانوا يتطيبوا به، وكان أطيب من المسك صلى الله عليه وسلم. فالصحابة رضوان الله عليهم عرفوا قدر محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك القدر الذي جعلهم يفدونه بكلامهم المحقق بفعلهم أو المحقق بفعلهم، بمعنى فداك أبي وأمي يا رسول الله، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، هذه كلمة أو عبارة تفيد أنه يفدى بالنفس والأهل والولد والأم والأب، يفدى بهؤلاء وهم أغلى ما يمكن لهم يملك أي بني آدم، كانوا يفدونه بهذه العبارة، وهم أيضا في الحقيقة يفدونهم لو بذلوا، لو شاء أن يبذل أو كانت الأمور تقتضي أن يبذل من أجله أن الأم والأب والنفس لبذلوه. ولنا في أحد درس عظيم كيف أن الصحابة رضوان الله عليهم فدوه بأنفسهم وتلقى كثير منهم السهام والطعنات لئلا يصيبه مكروه، بالرغم مما أصابه، إلا أن الكفار اجتمعوا عليه يوم أحد يريدون قتله، وكان كثير من الصحابة رضوان الله عليهم من تلقوا ما تلقوا من أسلحة الكفار لإنجاء النبي صلى الله عليه وسلم وحمايته. الشاهد هو أننا لم نحب محمد صلى الله عليه وسلم الحب الذي ينبغي، ونحن لابد أن نعرف أننا مطالبون بمراجعة حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي نقيم الدنيا ولا نقعدها ببعض العبارات وبعض الكلمات، وإلا رسول الله ويفط وبعض الملصقات أو بعض الكلمات، والأمر لا يتعدى ذلك. ليس هناك نصرة باعثها محبته، وليست هناك مؤازرة باعثها محبته، وليس هناك نوع من تحقيق أمره واجتناب نهيه باعثها محبته، وليس هناك إقامة لسنته التي كثير منها هي من أصول الدين أو من قواعده المهمة أو من الواجبات الخطيرة إذا تركت أو غير ذلك باعثها محبته. بمعنى أننا لو أحببنا الحب الذي كان عند الصحابة رضوان الله عليهم لكان منا العجب كما كان منهم العجب. فذاك الصحابي كان يلبس خاتما من ذهب، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقيه أو أخذه منه وألقاه، وقال أتحب أن تختم بخاتم من النار يوم القيامة؟ فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قال له الصحابة خذه انتفع به ولا تلبسه، فقال والله ما كنت لآخذ شيئا ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم، ألقاه لمجرد أنه أخذه منه ورماه، فاعتبر أنه لا يكون أبدا أن يأخذ ما رماه النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذهب. أنت لا تستطيع أن تلقي بالسجائر محبة لرسول الله، ولا تستطيع أن تترك الربا الذي تأكله دائما من معاملات البنوك وغيرها محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا أقصد محبة بمعنى أن يكون الأمر من فضل العمل أو من نافلة الأمر، لا، إنما أقصد ما يكون واجبا. نحن النساء لا يتركنا كثير جدا من جاهلياتهن ولا التبرج ولا الاختلاط الممقوت محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن لا نترك لا لا لن نكف لا نكف عن ترك الصلوات أو ترك أو أداؤها في المساجد أو أداؤها في الجماعات محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير من أمورنا كثير من تصرفاتنا تدل على أننا لسنا نحبه، ولو كنا نحبه فإن المحب لمن أحب مطيع، لو كنا نحبه. ولذلك علمنا ربنا عز وجل قائل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أمره أن يخاطب قوم المسلمين بهذا، والمعنى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوا رسول الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوا رسول الله يحببكم، هذا عطية، ويغفر ذنوبكم، هذه عطية. تنبه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. تخيل أنك تعلم أن طريقا ما يورثك محبة الله ويورثك مغفرة الذنب التي تحار في كيف تتخلص منها وكيف تغفر لك وكيف يعفى عنك منها. هذه أمور قد تكون الكلام الإنشائي أو الكلام المنمق والكلام المسجوع وأبيات الشعر والمواعظ قد تكون جميلة ويذكر منها الكثير، لكن أين حقيقة الأمر؟ والله الذي لا إله إلا هو، لو جعلت مقارنة بين حال مبغض الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا أقصد البغضاء بمعنى البغضاء التي تعني العداء، إنما التي قلت المحبة التي لا تحرك مؤشر المحبة، يعني وصلت إلى مرحلة الصفر الزيرو كما يقولون. لو عقدنا مقارنة بين محبته ومراسمها وبين بغضه ومراسم ذلك لوجدنا أننا في خانة المبغضين، لوجدنا أننا في خانة المبغضين. لا بيوتنا تشهد بمحبة رسول الله، ولا أخلاقنا تشهد بمحبة رسول الله، ولا أعمالنا تشهد بمحبة رسول الله، ولا أقوالنا ولا تصرفاتنا ولا صحبتنا ولا جيرتنا ولا برنا بآبائنا ولا برنا بأمهاتنا ولا 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 بيعنا ولا شراؤنا ولا أمانتنا ولا ضمائرنا ولا أي شيء يشهد بأننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل تشهد بأننا مبغضين. حتى وإن كنا نكره كلمة مبغضين ونتبرأ من أن نكون من مبغضي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن حالنا حال المبغضين، إلا أن حالنا وتصرفاتنا تشهد علينا، تشهد علينا، لأنه لا يشهد على العبد إلا عمله، وقوله في الحق من عمله. فتنبه لذلك. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. فلما لم تكن فظا ولم تكن غليظ القلب، بل كنت لينا رحيما رؤوفا، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لما كان هذا شأنه، ولما كان هذا أمره، ولا يشغله إلا شأن أمته، وما ترك أمرا يقرب إلى الجنة إلا وأمرنا به، وما ترك شيئا يقرب إلى النار إلا ونهانا عنه، لما كان هذا شأنه، ولما كان هذا أمره، ولما كان هذا وصفه، ولما كان هذا مسلكه صلى الله عليه وسلم، قبلنا نحن ذلك بالتنكر، وقبلنا نحن ذلك بهجرة نصرته، وقبلنا نحن ذلك بأن صارت أحوالنا حال المبغضين وليست حال المحبين، حال المبغضين وليست حال المحبين. لابد من المراجعة. نحن في أشد الحاجة. عندما تقوم القائمة ويستهزئ البعض برسول الله صلى الله عليه وسلم، يحدث شرخا في صدورنا، ونقيم الدنيا بمجرد الكلمات والشعارات وما شابه، دون أن يكون وراء ذلك نوع من التغير والصبغة التي تبين للأعداء وتغضهم. واعلم تماما، اعلم تماما أن ملايين الذين يهتفون، ملايين الذين يرفعون شارات ويقفون في مظاهرات، ملايين الملايين، لا تغيظ الكفار ولا تغيظ المستهزئين كما يغيظهم مسار المسلمين على مشابهة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتباع أمره ومؤازرته ومناصرته، وترجمة حبه إلى عمل، وترجمة حبه إلى اتباع سنته. هذا هو الذي يغيظ ثم يغيظ ثم يغيظ. لماذا؟ لأنك بذلك هو يستهزئ ليحط من قدره عندك ويقلل من شأنه في قلبك، وأنت في المقابل استنفرت كل عزيمتك وقمت محبا ناصرا مؤازرا مؤيدا متبعا لسنته تاركا لكل ما نهى عنه. فبالتالي كأنه هو الذي قلب البركان على نفسه، وكأنه خرب ما يسعى إليه، لأنه ما استهزأ إلا من الأمرين. الأمر الأول هو الحقد، حقد الأسود الذي في النفوس كراهية وحقدا وحسدا، كما قال تعالى: ودوا لو تعبيرا عن شدة ما يقومون به، قال: حسدا من عند أنفسهم. والأمر الثاني هو زعزعة مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك الشخص الذي أزهلهم بسيرته، وأزهلهم بترجمته، وأزهلهم بمناقبه وأحوالهم، حتى شهدوا له جميعا، جميع الكفار الذين تسمع لهم كلمة شهدوا لمحمد صلى الله عليه وسلم. فهم عندما يستهزئون وعندما يقومون بهذه الحملات إنما المراد هو ماذا؟ زعزعت صورة ذلك الشيء العظيم في نفوس أتباعه ونفوس من آمنوا به. فأنت عندما تقابل ذلك بالنصرة الحقيقية ليس بمجرد هتاف ولا ملصق على سيارتك إلا رسول الله ولا ولا ولا، ولكن بتحقيق وترجمة محبته عملا وقولا ومناصرة ومؤازرة وتأييدا، عند ذلك ستطير عقولهم جنون. لماذا؟ لأنهم قد ابتلوا بعكس ما يريدون، وقد أصيبوا أو حصل معكس ما أرادوا وما هدفوا إليه، بل انقلبت عليهم أهدافهم وانقلب عليهم سحرهم، وجدوا أنفسهم يدعون إلى رسول الله. هل تعلم كم واحد أسلم من وقت حادثة الاستهزاء، وكم واحدة مالت إلى الإسلام وتحجبت وأعلنت ذلك؟ كم كبير جدا جدا أعدته بعض المنظمات الإحصائية بأنه بأكثر من 2 إلى 3 مليون على كل الكتلة الشرقية والغربية من دول الأوروبية، من 2 إلى 3 مليون. لماذا؟ لأنه عندما يستهزئون وتقوم الدنيا ولا تقعد، ويعني يحدث بعض الاستفهامات، من هذا الذي يفعلون من أجله كل ذلك؟ ومن هذا الذي يغضبون لأجله؟ ومن هذا؟ وهم لا يعرفون عن الرسول إلا السوء، وهم لا يعرفون عن الإسلام إلا الأسوأ. فعندما يجدون فرصة للقراءة أو للبحث أو للمناقشات، فتقول سبحان الله، يدخلون في دين الله أفواجا. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أنصار محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لا بد أن نعلم عباد الله أن الله سبحانه وتعالى يعلمنا في بعض آيات القرآن، وهي كثيرة، شمائل نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى نتربى بالتربية القرآنية، من أن كنوز القرآن تدلنا على كنز أو تدلنا على جوهر نبينا صلى الله عليه وسلم، وكيف نقاوات ذلك الجوهر، وكيف نفاسته، وكيف قلته ووحده، وأنه شيء نادر لم يتكرر. وكما قلت لكم من قبل، محمد صلى الله عليه وسلم ليس له ثان في الخلق البشرية، لا من حيث الخلق الجسدية ولا من حيث الخلق الأخلاقية المعنوية، ليس له ثان. فإذا قلت محمد صلى الله عليه وسلم رقم واحد، وتنتظر أن يكون هناك 2 و3، ليس هناك لا ثاني ولا ثالث، لأن الله عز وجل حباه وميزه عن سائر خلقه أجمعين، السابقين والأولين. حتى الرسل هو أخيرهم وهو أفضلهم، وهو حامل لواء الحمد يوم القيامة، وهو صاحب الشفاعة الكبرى التي يفر منها كل نبي بما يظن أنه مانع من أن يقوم بها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم بما أعطاه الله ومما جعل له من منزلة، أنا لها. نبيكم من خير ما أعطاكم ربكم بعد كتابه الكريم، نبيكم من خير ما أعطاكم ربكم من بعد الإيمان به ومن بعد تعريفكم به سبحانه وتعالى. ينبغي أن تقدروا تلك العطية. ومما زادني شرفا وتيها وكادت أخمصي تطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. فهذا أيضا من دواعي شرف. أنت من أكثر ما يشرفك ومن أكثر ما تبتهج به، ومن أكثر ما يعلي شأنك أنك من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. أنك من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. هذا من أشرف الشرف الذي شرفنا الله به، أن جعلنا عبادا له، وأن جعل محمد صلى الله عليه وسلم نبينا، وأن جعل محمدا صلى الله عليه وسلم نبينا. فلا بد أن نفهم ذلك. ولذلك قال: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولكن ما الذي نعرفه من السيرة؟ ما هي علاقة الصحابة بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ بعض ما ذكرته هو غيض من فيض، نقطة من محيط. ولو قرأت أي كتاب متعلق بحال الصحابة رضوان الله عليهم أو بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كانوا معه، لرأيت العجب العجاب، ولظللت تتعجب إلى ما ينتهي إلى انتهاء عمرك. ولكن نحن كما قلت نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا ونجعلنا من أتباعه ومن أوليائه. لابد أن نفهم ذلك ونتدبره، لأننا إن لم ننزل محمد صلى الله عليه وسلم منزلته التي تليق به لا نفوز، لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولابد أن تعلم، لابد أن تعلم أن طريق الخير كله في اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فحتى لا يكون إيمانك وحتى لا يكون إسلامك مجرد كلام، وهذه من أخطر ما يبتلى بها العبد، أن يكون الدين مجرد كلام، أن يكون الدين مجرد كلام. لابد أن تفهم ذلك. ادعو الله عز وجل وقل: اللهم لا تجعل ديني كلاما، بحيث أنا مسلم، مسلم الحمد لله، مؤمن الحمد لله، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم كل كلام. أما عندما تأتي وتجد أنك مطالب أن تقدم شهواتك ورغباتك وكثير من سقطاتك قربانا لمرضات الله وتأكيدا لاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجد نفسك في حيص بيص، لست مؤكدا بل نافيا، بل لست مؤكدا لمحبتي، ولست مؤكدا لاتباعي، ولست مؤكدا لنصرتي، ولست مؤكدا لاتخاذه رسول، ولست مؤكدا للشهادة التي تشهدها، وأن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لست مؤكدا لذلك بل نافيا، بل نافيا. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم، فاعف عنهم. وهنا لابد أن تعرف معنى العفو حتى أختم كلامي بذلك. هناك مقامان متعلقة بقيام العبد على خصمه فيما يتعلق بتعديه عليه. يعني بمعنى إذا كان لك خصم تعدى عليك، فأنت بين أمرين كلاهما حسن، بين أمرين كلاهما حسن. وأما السوء فهو معلوم، أن ترد الإساءة بالإساءة، وأن ترد الإساءة بأكثر، وأن تتعدى وألا تعفو وألا تتجاوز. أبواب الإساءة، أبواب الإساءة معلومة ومفتوحة. لكن إذا كان لك خصم تعدى عليك أو أثار حفيظتك أو أثار غضبك أو كان له عليك أو كان لك منه ما يسوءك، فأنت بين حسنيين: الأولى أن تكظم الغيظ، والثانية أن تعفو. ولذلك ذكرهم الله فقال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. كظم الغيظ هو معناه أن شعورك بالإساءة في نفسك والحمل عليه بقلبك موجود، وإن كنت لا تعمل ذلك بالسوء. يعني واحد شتمني، واحد تعدى علي لطمني، واحد نال من حقي، فأمامي أمرين. الأمر الأول أو أمامي أمران، الأمر الأول هو أن أكذب غيظي، بمعنى أن يكون هناك غيظ في القلب وأن أحمل عليه في قلبي، ولكن لا أترجم ذلك بعملي، فهذا يسمى كظم الغيظ، ولكن الغيظ موجود. والقضية التي حملت عليه بقلبك موجود. أما المقام الأعلى هو مقام العفو، ومقام العفو يعني أنك لن تعمل غضبك ولن ولن تتصرف بمقتضى إثارة حفيظتك، ولن تتصرف بمقتضى غيظ قلبك الموجود، ولكن تمحو القضية، تمحو القضية حتى من قلبك. فإذا قلت لأحد اذهب من وجهي، فأنت بذلك قد قدمت غيظك. وإذا قلت له وقد فعل فيك ما فعل عفوت عنك، فقد فتحت القضية في الظاهر والباطن. فالعفو أعلى من كظم الغيظ. كظم الغيظ هو عمل عدم إعمال ما في القلب من غيظ، من رد الإساءة أو من العقوبة عليها أو من أي مما يقتضيه غيظه مع وجود الغيظ في القلب. ولكن أنت كظمته، أي أنك لم تجعله ينطلق، بل لجمته كما تلجم الخيل بالحكمة. أما العفو هو أن تمحو الفعل بناء على محو ما في القلب من غيظ. هنا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكظم غيظه. فعلوا ما فعلوا في أحد وخالفوا أمره وفروا بعدما سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم مات، وحصل ما حصل مما ذكرت وبينت من الأحوال التي كانت يوم أحد وقبل نزول هذه الآيات. فأمره بماذا؟ أمره بأعلى المقامات، مع من أساء ومن خالف ومن وقع فيما وقع، فقال له اعف عنهم، مش واكذب غيظك. ولو أمره بكذب الغيظ يكون قد أمره بمعروف أم بمنكر؟ يكون قد أمره بمعروف، لأن كذب الغيظ معروف، لأن الله ذكره في موطن الثناء والكاظمين الغيظ. ولكن أعلى والعافين عن الناس، هنا أمره بأن يعفو، فقال فاعف عنهم. بل وهذا ما يبين في مقالات أخر، بل أمره أن يستغفر لهم، بل أمره أن يستغفر لهم، أن يستغفر لهم، يطلب المغفرة لهم مما وقع منهم بينهم وبين ربهم. فيكون من جهة أمره فيما في حق نفسه بالعفو، وأمره في حق ربه بالاستغفار لهم، ثم أمره بأن يسير، بأن إذا عزم أن لا يتردد، وإذا عزم أن يتوكل. وهناك فوائد عظيمة ينبغي أن تتدبر في العلاقة بين العزم وبين التوكل، في العلاقة بين العزم وبين التوكل. كل هذه المعاني إنما ينبغي أن نتدارسها وأن نتعظ بها وأن نتعلمها كما نتعلم أسماءنا. لماذا؟ حتى نحيي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوبنا، وحتى نخرج أنفسنا من تلك الأحوال السيئة الشاهدة بعدم حبنا له بالقدر الذي ينبغي. ليس هذا مجرد كلام إنشاء، وليس هذا مجرد مواعظ أو شغل وقت الجمعة بتذكرة بكلام مرتب، إنما هي دروس عقدية المراد منها إحياء محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القلوب، وجبر النقص فيها، جبر النقص في تلك المحبة، ومعرفة القدر الذي نحن في غفلة عنه. فكثير منا، وإن لم يكن الكل، لا أستطيع أن أقول الكل، لأنه لن تعدم أهل فضل وأهل علم وأهل إحسان وأهل محبة على القدر الذي يليق، وإن قلوا لن تعدم، وإن قلوا. ولكن غالب الحال نحن إما مبغضين أو محبين محبة لا تفي بقدره، بقدر محمد صلى الله عليه وسلم، لا تفي بقدره. فإذا كنا فعلا مغتاظين من أولئك القوم الذين يستهزئون به ويعلنون ذلك ويتمالؤون حكومة وشعوب، فنحن نقول اللهم أرنا في المستهزئين آيات عزك وانتقامك، وأرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أهلكهم جميعا واشف صدور قوم المؤمنين. اللهم ارزقنا نصرة نبيك صلى الله عليه وسلم، واجعلنا ممن يحبونه المحبة التي تليق بقدره وتنزله منزلته، وتجعلنا من أتباعه ومحبيه على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا. اللهم انصر الحق وانصرنا بالحق وانصره بنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم يا رب عز الإسلام وانصر المسلمين، وأهلك الكفرة أعداءك أعداء الدين. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، ورد علينا الغائبين يا رحمن يا رحيم، يا من لا يقدر على ذلك إلا هو، وهو على كل شيء قدير، ولك الحمد حتى ترضى. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.